أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأعظم المرسلين خلقا عظيما، وعلى آله كرام الخلق أجمعين. كنا على الاتحال في برهان النظم وتتمة كلام الإمام الصادق عليه السلام في ذيل براهين برهان النظم المذكور هذه المقاطع في توحيد المفضل. فتتم إلى هذه المقطوعات في هذه الرواية، رواية توحيد المفضل. قال عليه السلام، يعني مخاطبا المفضل بن عمر الجعفي: انظر كيف أقيم كل شيء من الخلق على، انظر يعني كيف أقيم كل شيء من الخلق على غاية الصواب. لما بين الغرض من كل طبيعة مخلوقة، سواء في خلقة الإنسان أو خلقة جملة من الحيوانات أو جملة من البيئة المحيطة بنا، البيئات المحيطة بنا. وبين أسرار عجيبة من غايات الخلقة، الغايات التكوينية، هي الخلقة التكوينية، يعني التأمل التدبر فيها يعطي للإنسان روحانية عجيبة. من الوصايا المذكورة عندهم عليه السلام أن الإنسان كلما تفكر وتأمل واستذكر وتدبر في نعم الله وعظمة هذه النعم، يعني الغايات التي تترتب عليها العظيمة الكبيرة، هذه دواء واقي جدا للإنسان عن المعصية. دوام ذكر نعم الله دواء واقي جدا عن المعصية. أحد أساليب الرياضة الروحية هو الكمال. دائما الإنسان يتدبر نعم الله، يتدبر حتى في الروايات لدينا نفس التدبر والتفكر في هذه النعم المحيطة التي نحن مغرقين بها، يوجب للإنسان، هذه تعد حالة شكر، هذه حالة شكر. اللهم، في الدعاء ليلة القدر: اللهم لا تجعلني ناسيا لآلائك في سراء كنت أو ضراء. الإنسان المستغرق الضراء ما يشوف إلا الضراء، تشوف النعم، لما تشوف النعم حتى سبحان الله يعطي الإنسان صبر أعظم، حلم أكثر، شرح صدر أكثر. لما الإنسان يضيق صدره؟ نشوف كان بس السوء أو الضراء أو البأساء أو البؤس، بس لما يشوف النعم يتذكر النعم. الآن الإنسان مغرق بالنعم، في حنكة الشدة يتذكر النعم الموجودة في بالفعل في ظرف الشدة، حتى أصلا يهون على الإنسان أمور أخرى. ولعل كلامه عليه السلام هون ما نزل بي، أنه عدة مرات كررها سيد الشهداء، أنه نزل، أنه بعين الله، حتى في آخر لحظة، وربما هي أقصى وأشد لحظة تمر على سيد الشهداء قبل أن، والعياذ بالله، اللعين شمر بن جوشن كذا كذا، هو ذكر هذه العبارة عليه السلام: أول ما نزل لي أنه معي الله. يعطي الإنسان صبر عظيم، عجبت لصبره في الرواية ملائكة السماوات. هو نعمة، دوام دوام تذكر فنون وأنواع النعم لله، يعطي الثقة بالله، يعطي بالتالي جسر متين بين العبد والرب وهو التوكل. لما يشوف الله عز وجل طبيعة البشر والمخلوق عبيد الإحسان، إنسان عبد الإحسان، فلما دائما يتذكر ذي النعم، ولذلك مستحب الإنسان دائما يتذكر ويتأمل في النعم المحيطة به الواصلة إليه من رب العالمين. طبعا إذا شاف مسلوبين هذه النعم، لكن انظر إلى من دونك لا تنظر إلى من فوقك، يعني في النعم المادية. لما؟ لأن في النعم المادية تلتفت إلى أنه كيف أن هذه نعم، هذه رغم التي تشوفه في من هو محروم من هذه النعمة التي عندك موجودة، سواء نعمة الصحة، نعمة العيش، نعمة ونعم كثيرة جدا. الساخط من قضاء الله وقدره، المتبرم من قضاء الله وقدره، عند عين واحدة والعياذ بالله عوراء. لما عوراء؟ لأنه مو ذو عينين، أو حول في العين عنده، عين البصيرة والقلب. لما؟ بس قاعد يلاحظ هذا الجانب الشدة، هو لاحظ جانب، أكو جوانب رخاء كثيرة الآن الله عز وجل باسطنها لك، يبسطها الإنسان. فبالتالي وحتى فإذا تعيش حين الإنسان سعادة. كثير من الأمراض البدنية بسبب الأزمة الروحية، الأزمة الروحية بسبب عدم بصيرة الإنسان فيما هو لديه، ما عنده توازن في النظرة في قضاء الله وقدره وفي نعم الله إليه. لذا هذا التدبر في نعم الله برنامج روحي كبير، ومن أعظم ألوان وأنماط الذكر الإلهي نفس التدبر في النعم التي يغدقك الله بها. حينما تتلذذ بأكله، بشرب، بشيء، بشهوة أخرى حلال، حينها الإنسان يتذكر نعمة الله، يعني يلتفت أن هاي من اللي معطي لها، قوم من نفس الإنسان. هذه توجب على كل حبل متين يوصل بين روح وقلب العبد مع الله عز وجل، وتزداد النعم أو شكر للنعم، فتزداد أكثر وأكثر، تزداد البركة أكثر وأكثر. ولما جرى على كل باب تذكر النعمة، صغير بغض النظر عن برهان النظر، يعني نوع من التلألؤ. كثير لاحظوا الكفار، هل سلسلة كفار؟ شو قصة الكفار؟ إذا باللغة نفس هذا برهان النظر، نفس هذا برهان النظر، بدل أن نصيغه بصيغة فكرية جافة مجردة محضة، نستطيع أن نصيغه بصيغة روحية معنوية ذات شعور وإحساس، نفس هذا برهان النظر، يعني تذكر النعم الإلهية. تشوفوا مسحة كلام، مسح المسحة لكلام الإمام الصادق في هذا برهان النظم في توحيد المفضل، يعطيك قشعريرة إجلال وإخبات وإعظام لله عز وجل عظيمة عجيبة. يعني يبين شلون مدى هذه النعم التي أغدقنا الله بها من تفاصيل وفروعات عظيمة وكثيرة. فباب تذكر نعم الله باب روحي عظيم، برنامج روحي جدا عظيم جدا جدا. يعطي الإنسان مزيد توكل، يعطي الإنسان مزيد أمل، يعطي الإنسان مزيد مثابرة، يعطي الإنسان مزيد جدية، يعطي الإنسان فضائل كبيرة كثيرة، مجمع فضائله يهيئ الإنسان هي تذكر النعم. تذكر النعم نعم. ويعطي الإنسان حتى شجاعة، حتى في وسط هذا يعطي الإنسان شجاعة. يعني الجبن أحد أسبابه شنو؟ الجبن احد اسباب انه هو انسان ما يستند الى ركن شديد. اذا يفتهم نعم الله موجوده الان في وسط في حالك هذه الشده، الشده حتى من جهه الخوف، شجاعه الانسان اكثر تثبيت. التوكل اعطيني يعطيها الفضائل. فهذا باب من ابواب الكمال والتكامل والرياضه الروحيه العظيمه جدا. وضروري الانسان، وعدم تذكر النعم كفر بها، عدم تذكر النعم كفر بها، واستهانة بهذه الآلاء الإلهية. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن عظيم القرآن، والقرآن كله عظيم، أن القرآن الكريم يذكر أن جهنم من آلاء ونعم الله. حتى جهنم، عذاب جهنم ليس عذاب، لكن آلاء ورحمة ونعمة من الله. لذلك في أدعية أهل البيت عليهم السلام، في دعاء كوميل أو في دعاء بحمزة الثمالي أو في أدعية أخرى، يذكرون هذه النقطة، أن حتى أهل جهنم لو تأملوا ببصيرة لفتح بينهم وبين الله باب من الروح والرحمة. شنو في دعاكم؟ لا، ولئن أخبرت على أني أحبك، شوف هذا الأنس، هذه نغمة المحبة والود، حتى في عين اللهيب إذا استطاع الإنسان أن يحافظ عليها هي نجاة له، وهي يعني يقوى بها على يد وصفة آلام وعذاب جهنم. إذا استطاع الإنسان أن يحافظ عليها كذا، في دعاء بحمزة الثمالي موجود بعد، في أدعية كثيرة في أدعية أهل البيت هذه موجودة، هي تطابق أيضا منطق القرآن الكريم، أن كل دي نعم، كل ما يفعله الله نعم وعلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالمقصود على حال، هذا باب عظيم واسع. فصورة الرحمن التي هي عروس القرآن، جمال، يعني عروس القرآن يعني جمال القرآن. تريد تشوفه وين؟ جمال هذا الكيان الكوني، التنظيم الكيان الكوني لخلقة الله، سورة الرحمن. زين، سورة الرحمن كلها تذكر لنعم الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لذلك من أعظم الأدعية في ليلة القدر المتضمنة لقواعد علمية للرياضة الروحية والفكرية والمعرفية هذا الدعاء، ويستحب تكراره كثيرا في ليلة القدر في الثلاث ليالي القدر. إلهي لا، له دعاء الظاهر زين العابدين، الإمام زين العابدين، إلهي لا تجعلني ناسيا لآلائك في سراء كنت أو ضراء أو شدة أو رخاء أو كذا أو كذا، يعني في كل الحالات ده برنامج روحي عظيم يجب أن نتحافظ عليه، ويعطيك كمالات، ما يحتاج بعد كبسولات ترويضية أخرى، هو نفسه، بس هو نفسه، هو هذا نفسه يولد لك الكمالات في نفسك ويبنيها في نفسك تلقائيا. هو تذكر نعم الله شيء عظيم جدا. من ساء ان الله مع العبد حيث يظن العبد بربه، ان ساء ظنه بربه يسوء له القضاء والقدر، ان حسن ظنه بربه يحسن له القضاء والقدر. انت لما تفكر في نعم الله سوف يحسن عندك او يسوء؟ سوف يحسن. إذا حسن سيحسن لك القضاء أكثر فأكثر والقدر، يعني الشكر هو نوع من شكر للنعم. فبرنامج عظيم جدا، كما هو أصلا هاي البراهين لما يقال برهان لا نقتصر في هاي البراهين المعرفية، يعني باللغة العقلية الفكرية الجافة فقط. برهان يعني نور في القلب، افتحه واستضئ به وامشي به، هذا برهان. فهذه البراهين نستطيع أن نصيغها بصيغة روحية معنوية قلبية، وفيها سير منازل وشعور يستشعر به الإنسان. ومنضبطة على المنازل، خريطتها مو هلوسة، مو هلوسة ولا تخليط ولا خبط ولا أمور مجعولة بلا مصدر ولا أصل. نفس هذه البراهين الفكرية العقلية الجافة صيغها بنفس بلغة روحية يستمتع بها الإنسان ويطوي بها المنازل من الكمالات، نفس هذه الصيغة. فيقول لذلك انظر مو بفكرك فقط، انظر انظر بقلبك أيضا. وهذا دليل على أنه كما مر بنا البراهين لا تقتصر على قوة العقل النظري، كذلك العقل العملي، بل كل قوة في الإنسان البرهان برهان لها، نور تمشي به في منازل السفر إلى الله. آه من قلة الزاد وطول السفر، فسفر أنتم تسيرون، الإنسان يسير مو بناء، هو ساكن في بقعة جغرافية من أرض معينة في الكرة الأرضية، لا، هو يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة، حركة بعد حركة، في حالة حراك روحي وطيران روحي. بس طيران روحي إلى العلو، أو لا سمح الله طيران روحي للسفل وتسافل. حركة وحراك، ابن آدم خطواته نفسه خطواته، يعني إذا قاعد يخطو مو محا مو مساكن، يخطو تلقائيا الإنسان في حالة تموج روحي وفي حالة سير وسفر وحركة وحراك روحي. ونعم الزاد تذكر نعم الله، انظر بقلبك بوجدانك، ليس فقط بعقلك العملي، ليس فقط بعقلك النظري، وبقواك كلها انظر كيف أقيم كل شيء من الخلق على غاية الصواب، وخلا من الخطأ دقيقه وجليله. فالذين يكفرون ببرهان النظر هم لا يبصرون الحقيقة، ومن ثم يكفرون يعني لا يبصرون ربهم. أصل العذاب كل العذاب لعدم إبصار الساحة الإلهية. الذنوب ذنوب لأنها تحجب الإنسان عن إبصار الساحة الإلهية، وعدم المعرفة أي عدم الإبصار للساحة الإلهية عذاب الأبد للإنسان. لما الإنسان تلقائيا فطرته تنزع به نزوعية، تنزعه إلى الساحة الإلهية، تنزع به طبيعتها مجذوبة للساحة الإلهية. لما يشوف ما عنده بصيرة فما يدري الطريق إلى الله، هني العذاب الأبد. هذه كل فلسفة العذاب كما يبينها القرآن ويبينها البيت عليه السلام. فالكفر حجاب وكفر عن هذه الآيات. النعم آيات، ومن ثم أعظم النعم الولاية، يعني هي آية أكبر الآيات أكبر النعم. انظر كيف أقيم كل شيء من الخلق على غاية الصواب، وخلا من الخطأ دقيقه وجليله. فخرجوا بقصر علومهم الجاحدين لبرهان النظم، مو جاحدين فكريا دائما كما الآن مر بنا، هذه التوصية مرت بنا مرارا. لا يقصر الإنسان البراهين والمباحث المعرفية على قوة الفكر فقط، بل يحاول أن يجد ترجمانها في القلب، في الوجدان، في الضمير. يستشعر بها ضميرا، يراها يبصرها عيانا في أعماق روحه. فخرجوا بقصر علومهم إلى الجحود. كذلك حتى الأخلاق، شوف المكارم الأخلاقية، إنسان فكريا قدير عندها، وجدانا متمرد عليها، لأنه ما جاي يبصرها يستشعرها في باطن وجدانه. لو يستشعرها وجمالها وفوائدها يعيشها تلقائيا. فخرجوا بقصر علومهم إلى الجحود وبضعف بصائرهم. شوف شلون يركز عليه السلام على قضية البصيرة. أصلا عذاب بهالسبب، تتعذب الفطرة، هي تواقة لللامتناهي، هي تريد كل شيء لامتناهي. الفطرة مو تريد، تريد اللامتناهي، تريد اللاحد. ولما تشوف مسجونة فيها حجاب بينها، لما من الأول ما عرفت الطريق إلى اللاحد، اللاحد اللاتناهي هو 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 الذي لا إله إلا هو. فلما تحجب عنه عذاب الأبد، لأن أكبر طاقة فيها انجذابها إلى اللاتناهي إلى الأبد، وتشوف هي محجوبة إلى الأبد عن الأبد، فيصير عذاب الأبد. لا، فلسفة كل العذاب هذا حسب ما يبين في الآيات والروايات. وبضعف، فخرجوا بقصر علومهم، كلمة خرجوا المولود يولد على الفطرة، فطرة تمشي به نحو اللامتناهي وهو الله، يعني نحو التوحيد وهو اللاتناهي. وإنما الله يهودانا ينصرانا يمجسانا كذا. فخرجوا إذن عن مقتضى الفطرة وصراط الفطرة. فخرجوا بقصر علومهم، هذا أيضا يشير عليه السلام أن كيف التناغم بين برهان النظم وبرهان الفطرة الذي برهان الصديقين مر علينا ومر بنا في منهج أهل البيت. كل برهان إني أو آياتي يمكن أن يبدل إلى برهان، كيف؟ برهان الصديقين مر بنا، خلافا لزعم الفلاسفة أو المناطقة أو المتكلمين أو العرفاء. في بيانات أهل البيت لا، كل برهان إني يمكن أن يصار برهان صديقين، يعني برهان إلى بصيرة الكمالين، بدل ما يكون بصيرة العوام يصير بصير الصديقين، يعني الذي ليس فيه حجاب، صدق كله. وكلما ازدادت رؤية الحقيقة، وكلما ازدادت رؤية الحقيقة ازداد الصدق. الصدق لما تراه مطابق، كلما قصرت رؤية الحقيقة قل الصدق، قل الصدق. يزداد الصدق بسعة رؤية الحقيقة، ازدياد المعرفة يولد زيادة الصدق، وقلة المعرفة يولد قلة الصدق. فيرتكب الإنسان الكذب، مو إلا الكذب اللساني، الكذب في عموم أعضاء جوارح وجوانح الإنسان، يرتكب الإنسان الكذب يعني خلاف الحقيقة من دون ما يشعر. كلما ازدادت معرفة الإنسان ازداد صدقه، وكلما قلت معرفة الإنسان كثر كذبه، كذبه في كل أصعدة الحوار. نعم. فخرجوا بقصر علومهم إلى الجحود وبضعف بصائرهم إلى التكذيب والعنود والعناد. بالتالي فصير عندهم جموح، يصير عندهم تكذيب، وبالتالي هو التكذيب. لذلك سر بأن التكذيب بالله وبالرسول وبالأئمة وبالولاية وبالعقائد هو عذاب بالسبب، لأن التكذيب عبارة عن عدم الذهاب إلى الذي تطلبه الفطرة، فيكون في عذاب من حيث الأشياء يؤدي به إلى العذاب، عذاب الأبد. لماذا الله عز وجل يعذب المكذبين؟ هو المكذبون مو الله يعذبهم، هم يعذبون أنفسهم. إنما هي أعمالكم ترد إليكم. ولماذا يتعذب؟ لأن الفطرة هي جانحة تجنح تطمح تنجذب إلى اللامتناهي، تشوف دائما فيها بينها وبين الحجاب. لما الكذب حجاب؟ لأنه ما يخليه ستار ثخين كثيف يحجبها عن المسير والحركة والإبصار للامتناهي الذي هو يطلبه فيتعذب. لذا التكذيب والجحد والإنكار كفر، كفر يعني ستر حجاب، ستار مو ترابي بعد هذا، ولا ستار رصاص، هذا ستار أبدي لا سمح الله. التكذيب، أنت بنفسك كذبت، أنت بنفسك حجبت نفسك عن المنية العظمى التي تريدها، الطمع الكبير الذي تريده. ولذا الإخلاص، لذا الإخلاص صار خلاصا. الإخلاص خلاص. لما؟ لأنه بدل ما الإنسان ينحبس في قوقعة وتقوقع ذاته التي ليست لا متناهية، الإنسان يطلب اللامتناهي ما يطلب المتناهي. في حقيقة الإنسان ما يطلب ذاته، يطلب من هو أعظم من ذاته ليكون أعظم. فإذا حبسته النفس في قوقعة النفس عذبته النفس، سجنته النفس، فلم يتخلص منها، ولم لأنه لم يخلص. ولو أخلص النظر شففه صفاه، صار صفوة واصطفاء وصفوة. شوف هاي المعاني شلون تتداخل مع بعض على البعض، هذه الحقائق. فالخلاص في الإخلاص، عندنا روايات كثيرة، هي بيان برهاني أصلا فيها. الخلاص، الخلاص في الإخلاص. تبي تتخلص من السجن، الذات هي سجن محدود، تخلص. لا تنحو، لا تنزع للميول النفسانية، كذابة هي تكذب كأنها يترويك، ما ترويك، رواؤها ماء ملح يرويك آنيا يعطشك أكثر. اللي يليك هو أن تبصر إلى اللامتناهي وهو الإخلاص لله. الخلاص في الإخلاص، نفس البيانات. فخرجوا بقصر علومهم إلى الجحود، وبضعف بصائرهم إلى التكذيب والعنود، حتى أنكروا خلق الأشياء وادعوا تكونها، بالإهمال. لا صنعة فيها ولا تقدير ولا حكمة. لو كانت المخلوقات لا حكمة فيها ولا تقدير ولا تدبير، إذن وراء أي شيء علماء العلوم التجريبية يبحثون؟ يبحثون عن المعادلات العلمية، عن القواعد العلمية، أي عن النظم، أي عن التدبير، والتدبير ما يكون بدون مدبر، إن عن الحكمة. حتى أنكروا خلق الأشياء وادعوا تكونها بالإهمال، لا صنعة فيها ولا تقدير ولا حكمة من مدبر ولا صانع، تعالى الله عما يصفون. أصلا نفس مسيرة العلوم التجريبية كما مر بنا مرارا هي تنادي، بأعلى صوتها أن هناك نظم مبهر عظيم، من عظيم لا من الصدفة. الصدفة ما تولد العظمة المهولة جدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.